مرحبا، أنا بسمة. حكاياتي الصغيرة أشارككم إياها في بودكاست رفاق. حكاياتي اليوم عن العزلة والتواصل مع الذات، عما أعرفه على وجه اليقين، عن كتاب طعام صلاحب، وحكايات صغيرة أخرى في انتظاركم. وحشتوني ووحشني الباب اللي خبط تزوروني، تأخير عليكم لما بتستنوني، منظركم ساعة ما تحبوا تحيروني. وحشتوني نصايحكم ليا اللي بأيام فادوني، ووقوفكم جنبي قصاد ناس يا ما ظلموني. انا سبتك ولا انتم سبتوني؟ وحشتوني كل ما يضيق بيا الحال، استنى منكم سؤال، هو السؤال حرم كده برضو تهون الايام، تنتهي بما فيش حتى سلام، كأن السلام حرم. وحشتوني فاكرين لما حلفنا زمان، لو كل واحد راح في مكان هتودوني وهودوكم، وبرغم الغيبة والنسيان لو ايه هيحصل مهما كان انا مش زعلان منكم. فاكرين لما حلفنا زمان، لو كل واحد راح في مكان هتودوني وهودوكم، وبرغم الغيبة والنسيان لو ايه هيحصل مهما كان انا مش زعلان منكم. وحشتوني ووحشني الباب اللي خبط تزوروني، تأخير عليكم هواياتي الصغيرة. أثناء زيارتي للمدينة المنورة، بحثت عن الأشياء التي يمكنني فعلها كزائرة لمدينة رسول الله، فاكتشفت وجود الباص السياحي، حافلة كبيرة حمراء بدورين. اخترت الجلوس في الجهة غير المسقوفة من الدور العلوي. تقف الحافلة في 12 محطة لمدة 5 دقائق في كل منها. تسمح لك بالنزول إذا رغبت، كما تسمح بصعود ركاب آخرين ممن يحملون التذكرة. مررنا بالبقيع وأحد ومقبرة السيد الشهداء حمزة عليه السلام، ثم مجمع النور وموقع غزوة الخندق. صلينا المغرب في قباء، ثم عرجنا على محطة سكة الحجاز التي كانت تصل بين المدينة واسطنبول بسكة حديدية طويلة. محطة النزول كانت تلك التي صعدنا منها مقابل الحرم النبوي. أثناء سيرنا كنا نستمع لتسجيل صوتي يشرح المواقع التي نمر عليها وأهميتها الدينية والتاريخية عبر سماعة تضعها وقت ما تشاء. إذا تيسر لكم الذهاب هناك فلا تفوتوا تجربة الباص السياحي، خاصة وقت الشتاء عندما يمكنكم الاستمتاع بالجو اللطيف والهواء النقي لمدينة رسول الله. خرائط جوجل. عقلي لا زال مفتونا بهذا التطبيق المذهل، خريطة حية لمدينتي ولأي بقعة في العالم أريد رؤية تضاريسها ومعالمها. مؤخرا صرت أستخدمه للبحث عن المطاعم والمخابز من حولي. في نطاق لا يتجاوز 3 كيلومتر حول بيتنا وجدت مطعما للأكل الهندي الشهي بسعر رائع، ولولا شدة حرارة الفلفل الذي يطبخون به الأرز البرياني اللذيذ لأصبحت زبونة دائمة له. فكرت لو أن كل متجر أو مطعم افتتح حديثا أو لديه عروض خاصة أن يضع إعلانه ليراه كل من يتصفح الخريطة بشكل واضح طيلة أيام العرض. أقترح أن أحصل على نسبة من كل إعلان بما أني صاحبة الفكرة. حصلت على مشجب أخيرا، فعندما انتقلت من بيتي قبل سنوات فقدت مشجبي القديم، وكلما أردت تبخير ثيابي أستخدم منشر الغسيل. في رمضان الماضي بحثت والدتي بين أغراضها القديمة وجدت مشجبا حديديا صغيرا، سألتني إن كنت أريده فأخذته شاكرة وممتنة وبخرت ثيابي لأول مرة بعد وقت طويل بسهولة ويسر باستخدام المشجب الصغير. أتذكر وأنا في الصف الرابع في حصة القواعد سألت أبلة فاطمة السؤال التالي: أكملي الفراغ، أعلق ثيابي على فراغ؟ لم يجب أحد، إذ لا يمكننا تعليق الثياب على الدولاب. وعندما يأست المعلمة من معرفتنا الإجابة أجابت هي: أعلق ثيابي على المشجب. هنا كانت أول مرة أعرف أن الكلمة فصيحة. كنت أعرف المشجب فوالدتي تستخدمه دائما، لكنه لم يخطر ببالي أبدا. ولمن لا يعرف المشجب، فهو كالقبة المفرغة المصنوعة غالبا من الخيزران أو الخشب، توضع في أسفله المبخرة وتعلق عليه الثياب بعد تعطيرها لتتشبع برائحة البخور الزكية التي تظل تعطر الثياب والدولاب الذي يحتويها لأيام وأيام.
شغل بالسوق مريت اشوفك، مالي شغل بالسوق مريت اشوفك، عطشان احط سنين واروي على شوفك، عطشان احط سنين واروي على شوفك، مالي شغل بالسوق مريت اشوفك، مالي شغل بالسوق مريت اشوفك، عطشان حفل سنين واروي على شوفك، عطشان حفل سنين واروي على شوفك. جبل ماي يبكي على حالي، حتى السمك بالماي يبكي على حالي، مالي شغل بالسوق مريت اشوفك، مالي شغل بالسوق مريت اشوفك، عطشان حتى سنين
سويت انا وياك يا الماردتني وسويت انا وياك يا الماردتني
مالي شغل بالسوق مريت اشوفك مالي شغل بالسوق مريت اشوفك عطشان حفل سنين مروه على شوق عطشان حفل سنين مروه على شوق
عبر الجسرين كرخي ورصافة أرد عبر الجسرين كرخي ورصافة واسأل على المحبوب من هو اللي شافة واسأل على المحبوب من هو اللي شافة
مالي شغل بالسوق مرة
ما أعرفه على وجه اليقين. من طبيعتي أنني أحب الذهاب لتجمعات الأهل أو المعارف، لكنني أحيانا أشعر أن من الأفضل ألا أذهب. لا يكون الدافع الكسل أو الانشغال أو التعب، بل غالبا إجابتي على سؤال لماذا أذهب هي ما تحدد ذهابي من عدمه. أعتبر نفسي كما يعتبرني مايرز وبريكس من خلال تحليلهم الشهير لأنماط الشخصية، شخصية انبساطية أو كما نقول اجتماعية. الشخصية الانبساطية توجه تركيزها للعالم الخارجي وتحصل على طاقتها من الانخراط في الأنشطة الاجتماعية، إذ تشعر بالراحة والحماس عند الظهور والتفاعل مع الناس، عكس الشخصية الانطوائية التي يكون تركيزها موجها للداخل فتحصل على طاقتها بالتعامل مع الأفكار والصور والذكريات، وتشعر بالراحة في الجلوس لوحدها بينما تستنزف طاقتها التفاعلات الاجتماعية بأنواعها. في علم النفس لا توجد شخصية انبساطية 100% ولا انطوائية 100%، ويمكن للمرء تطوير جوانب الشخصية المختلفة عن طبيعته الأصلية ليصبح أكثر اتزانا ونضجا.
زعلان انت علينا ما ترديني الزيارة زعلان انت علينا ما ترديني الزيارة زعلان انت علينا ما ترديني الزيارة.
بعد سيول جدة الأولى عام 2009 تطوعت في مجموعة للدعم النفسي للمتضررين من السيول. لم أكن أعرف لماذا ولأي درجة قد يحتاج المتضررون للدعم النفسي، كما لا أذكر أنني ساهمت بشكل حقيقي في دعم أحد، لكنني كنت متواجدة على أي حال للتبرع بوقتي في مستوصف صغير خصص لنا عيادة لاستقبال المتضررين. بعدها بسنتين تقريبا كنت متواجدة في عملي عندما اتصل زوجي في 10 صباحا ليقول أنه سيمر ليأخذني للبيت، فقد بدأت قطرات المطر بتنبيهنا لضرورة العودة لبيوتنا قبل أن تهطل بقوة. قلت له أن الوضع لا يسمح، خاصة أنه لا يوجد مطر، فقط هتان خفيف. عاد هو للمنزل وبقيت أنا في عملي في بؤرة مجرى السيل. هطل المطر بغزارة ولم تعد هناك رجعة. شاهدت من نافذة مكتبي قطرات الماء تتحول لبحيرة ثم لسيل يجرف الناس والسيارات. شجرة كبيرة تسقط لتغلق أحد أكثر الشوارع حيوية في جدة، وموقف السيارات أسفل البناية يمتلئ عن آخره بالماء ليغرق جميع السيارات هناك. انقطعت الكهرباء في المبنى الكبير وبقينا في الظلام ننظر من النافذة ننتظر الفرج. أتى المدير واقترح أن نقضي وزميلاتي الليلة في الفندق الذي يقع على الجانب الآخر من الطريق. خرجنا معا ووقفنا ننظر للفندق، وبيننا وبينه السيل الذي وهنت قوته قليلا لكنه لا زال يجري. عبرنا الشارع والماء يتجاوز ركبتي ويرتفع كلما توغلت فيه أكثر. تدغدغن الأشياء التي تصطدم بي في طريقها وهي تسير مع السيل، لا أعرف ما هي بالضبط وأفضل أن أعتبرها أوراق شجر مع بعض الرمل. وصلنا للفندق ودخلنا الجناح الذي حجزته الشركة. اقترحت أن أقضي الليلة على الكنبة في الصالة بينما نامت زميلتاي على السرير المزدوج، ونمت لأول مرة خارج بيتي بعيدا عن أولادي. بعدها بمدة كنت أزور طبيبة نفسية أخبرتني أن سيول جدة كانت صدمة لمن عايشها، كشفت أشياء لم يكن من المفترض أن تكشف فتغيرت بسببها حياة كثير من الناس.
أدف يا مراكبي وعدينا البر التاني، في موجة بعيد جاي علينا مخوفاني. أدف يا مراكبي وعدينا البر التاني، في موجة بعيد جاي علينا مخوفاني.
مقارنة ذاتك بالآخرين هو عنوان فصل كامل في كتاب الزنزانة الوردية. ذكر المؤلف في هذا الفصل أن مسلسل مهند ونور التركي هو أصل الثورة الثقافية التي اعترت العالم العربي أثناء وبعد عرضه، حيث بدأ المسلسل في تغيير طريقة تفكير الناس في العلاقات الزوجية. فالعلاقة بين نور ومهند أظهرت للمشاهدين وجود نوع آخر من العلاقات بين الأزواج، قائمة على المساواة بين الجنسين ودعم الزوج لزوجته في مسيرتها المهنية، مما جعل الزوجات اللاتي كن راضيات بالوضع يطالبن أزواجهن بأن يعاملوهن بالإحترام الذي يعامل به مهند زوجته. وارتفعت معدلات الطلاق 10% في إحدى الدول الشرق أوسطية بعد إدراك الزوجات غير السعيدات أن بإمكانهن تغيير حياتهن ليعيشوا حياة أفضل. أما أنا بعد سيول جدة فقد وجدت نفسي أقارن بيني وبين الآخرين من حولي، وكطبع غريب علي فقد انتبهت لأمور لا تسر كنت قد تكيفت معها منذ سنوات طويلة، وبدأت أثور في داخلي على أشياء لم يرها أحد غيري. ومن هنا بدأت الدوامة، أصبت بالاكتئاب وتغيرت نظرتي لمن حولي، ابتعدت عن أشخاص مقربين وقربت آخرين بعيدين وكلهم لم يستحقوا ذلك. عندما أتذكر كيف أحزنت أحبائي أشعر بالأسى، لكني أقول لنفسي معليش، فبعض التعلم يأتي بالطرق الصعبة، والحمد لله أنهم سامحوني ورحبوا بعودتي إليهم بعد جفاء.
ما بلاش تجيب عنا تاني، ما بلاش يا سايب أرضينا، ما بلاش بعنا تاني، ما بلاش قولي.
كنت كأي إكستروفيرت أحب التجمعات، وأرى من أن من واجبي ألا أفوت مناسبة أو حفل دعيت إليه ما لم يمنعني ظرف قاهر. كنت أحضر المناسبات الكبيرة والاجتماعات العائلية الصغيرة، أحب وجودي بين الناس وأستمتع بذلك، ولازلت أحصل على طاقتي من التفاعلات الاجتماعية. أتذكر أنني لم أكن أفكر بعمق في الأمور التي تمر علي، ولم أكن أتواصل مع داخلي إلا في ظروف معينة ومعدودة. أعتقد أن سيول جدة غيرتني إلى حد كبير، فقد بدأت أتواصل مع داخلي أكثر من قبل، وأفكر كثيرا في مشاعري وفي الأمور التي تدور حولي. وبعد عدة سنوات من حادثة سيول جدة، فرض علي وضع لم أرغب به، أزمة أخرى عشت بسببها عزلة مقننة. عزلتي التي أتذكرها بمشاعر متضادة جعلتني أتواصل مع ذاتي وأتفاهم معها، بالطيب بالبطال، المهم أننا تفاهمنا. ولأن طبيعة الإنسان لا تتغير، فقد أصبحت أجد نفسي في المناسبات والتجمعات فقط إن كانت ذات معنى. في مرة سافرت خارج المملكة لحضور حفل زفاف، وفي مرات لم أستطع تلبية الدعوة لأماكن تبعد عن بيتي كيلومترات قليلة. سمعت مرة عبارة تقول أن الشخص الذي يخشى البقاء وحيدا هو شخص يخشى مواجهة ذاته، ومعه حق، فهي مواجهة ليست بسيطة على أي حال. ما أعرفه على وجه اليقين أن الانسجام الحقيقي بين داخلنا المتمثل في أفكارنا وقيمنا ومشاعرنا مع خارجنا المتمثل في سلوكياتنا وأقوالنا وأفعالنا كالمرساة التي يجب أن تبقى قوية وثابتة حتى نصمد أمام الرياح العتية وتمر العاصفة بسلام. الأزمات والتغيرات التي نمر بها في حياتنا ترفعنا تارة لفوق وتشدنا تارة أخرى لتحت، ومن المهم أن نقف لنراجع حياتنا وطريقة عيشنا إياها. فالإدراك والوعي والتواصل مع داخلنا يجعلنا نرى جوهر الأمور والأشخاص والأفعال والتصرفات، نرى الأشياء الحقيقية ولا نغتر بما يحيط بها من زخارف وبهرجة وألوان وأضواء. أن المقارنة مع الآخرين قد تلهمك وقد تخرب بيتك، والتأقلم مع ظروف الحياة لا يعني الاستسلام، بالحنكة والذكاء يجعلنا نرى الأمور التي لا تسر ونتكيف معها، فتسود دواخلنا السكينة والطمأنينة مهما كانت الرياح تعصف بالخارج، وعلى قدر الرضا يكون الإيمان. فإذا ما نظرت للخلف ستجدين أن كل قفزة كبيرة قمت بها كانت بعد صدمة أو أزمة مررت بها في حياتك. تحدث الأوقات الصعبة من أجل أن نعيد النظر فيما نعرفه ونؤمن به، فتمتحن إيماننا بثوابته والقيم، وتتغير فيها أفكارنا وعاداتنا ونظرتنا للأمور، فنفقد اتزاننا لحظة لكننا نتمكن منه في النهاية، تصقلنا من الداخل حتى تظهر معادننا الأصيلة. ولولاها لما حدثت تلك التطورات الرهيبة في حياتنا، فكم من حلم فقد بريقه وحل محله حلم أكثر توهجا وصدقا، وكم من طموح أضحى ضئيلا تافها بعد النضوج واكتساب المزيد من الحكمة والخبرة في هذه الحياة.
مالك مش باين لي قلبك تايه من مدة كبيرة، خايف تتكلم لي في عيونك حيرة وحكاوي كتيرة، متغير يا ما عن زمان، قافل على قلبك البيبان، حبيت وفرقت كم مكان، عايش جواك إحساسك كل يوم يقل، وتخطي وخطوتك تزل من كتر ما أحبطوك تمل في انت الأدوات بتودع حلم كل يوم تستفرد بيك الهموم وكلكم والغرباكم والجرح كبير ما بتديش حاجة اهتمام أهلا أهلا سلام سلام بقى طبعك قلة الكلام وما فيش تفسير داري داري يا قلبي مهما تداري قصاد الناس حزننا مكشوف وهو عادي عادي محدش في الدنيا دي بيتعلق بشيء إلا وفراقه يشوف كل اللي معاك في الصورة غاب وطنك والأهل والصحاب كم واحد ودع وساب من غير أسباب شايف في عينك نظرة حنين بتحن لمين ولا مين طول عمرها ماشية السنين والناس ركاب مع دقة عقرب الساعات بتموت جوانا ذكريات عشمنا قلوبنا باللي فات ونسينا نعيش كان مكتوب نمشي الطريق ونفارق كل ما ده شيء اتسرق العمر بالبطيء ورسي على ما فيش وداري داري يا قلبي مهما تداري قصاد الناس حزننا مكشوف وهو عادي عادي محدش في الدنيا دي بيتعلق بشيء إلا وفراقه يشوف
تأملات في التواصل مع الذات وقيمة العزلة وقت الأزمات. إن الحياة الحقيقية ليست خالية من الهموم والمشاكل، لكننا نؤمن أن الأزمات كلما اشتدت فرجت، وأن خطة الله لنا أعظم من خطتنا، وتواصلنا مع أنفسنا خلال ذلك يجعلنا نتعلم وننضج ونفهم أنفسنا أكثر. لذلك أنا ممتنة لكل أزمة مررت بها على صعوبتها وثقلها ومتاهاتها العويصة. كل شيء يمر علينا في حياتنا يؤثر بنا، فتتغير أمزجتنا وفقا لما مر علينا من أشخاص ومواقف. الشخصيات الانطوائية أكثر تواصلا مع داخلها، بينما نحن الانبساطيون نجد صعوبة في ذلك ما لم نتعلم التواصل مع أنفسنا بعيدا عن إغراءات وضجيج العالم الخارجي. عندما يكون تركيزي منصبا للداخل فإنني أشعر بتغير مزاجي بصورة واضحة، فأفكر وأحلل وأراجع يومي حتى أصل لخلاصة مريحة، ثم أغلق الدفتر لأعيش يومي وقد قد تخففت من ثقل الموقف أو الشخص الذي عكر مزاجي.
خلص حنانك ما بقلق أسوتك اكسى علي قسى حلالك فدوتك قبلك قسد دنياي وانت تمون.
من الصعب على الانبساطيين فهم الانطوائيين، إذ بينما يشكو الأشخاص الاجتماعيون من الأضرار النفسية للتباعد الاجتماعي، يعيش الانطوائيون حياتهم بشكل طبيعي، فالعزلة هي نمط الحياة المفضل لهم، مع أنه قد يكون لديهم كثير من الأصدقاء بالفعل. إلزم دارك. في سيول جدة كان علي العودة للبيت، وفي وقت الوباء فرض حظر التجول كأمر إجباري، وكلا الأمرين الغرض منهما السلامة والوقاية. لا أعلم ماذا سيحدث بعد، لكن لزوم البيت واعتزال الناس هو الأمر المشترك الذي يجب علينا فعله وقت الأزمات العامة والخاصة، وهو فرصة للنظر للداخل بعمق والعودة للقيم والمبادئ الأصيلة. عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ ذكر الفتنة فقال: إذا رأيت الناس قد مرجت عهودهم وخفت أماناتهم وكانوا هكذا، وشبك بين أصابعه، قال: فقمت إليه فقلت: كيف أفعل عند ذلك جعلني الله في ذاك؟ قال: إلزم بيتك واملك عليك لسانك، وخذ بما تعرف ودع ما تنكر، وعليك بأمر خاصة نفسك ودع عنك أمر العامة. الحرمان من الشيء يجعلنا نتساءل هل هو مهم حقا أم لا؟ لكنني قرأت قبل أيام نظرية معاكسة تقول أن قوة الحرمان تجعل الشيء مرغوبا بشدة، وحين انتهاء الحرمان يندفع المحروم ليأخذ فوق حاجته. من هنا بدأت لي فكرة أن الحظر سيجعل الناس ينظرون للداخل للبحث عن معنى للأشياء فكرة مبالغة في تفاؤلها. المشكلة في نظري أن الأشياء غير المهمة أصبحت نمط حياة يكلفنا كثير من الوقت والمال والعلاقات على حساب الأشياء المهمة والحقيقية. أولي أولي يا ولي يا ولي، هلا بريحة هلي، هلا باللي إلي، هلا بتالي العمر، هلا هلا بالأولي، هلا بريحة هلي، هلا باللي إلي، هلا بتالي العمر، هلا هلا بالأولي. وقت الأسئلة الكبرى. ترتيب الأولويات مهمة صعبة لمن لا يعطي نفسه الوقت لفهم ذاته. بعد 15 عاما من تخرجي من الجامعة التقيت زميلة أحبها وأحترمها. من لقائنا الأول عرفت أنها بحاجة لإجازة، لكنني لم أستطع إخبارها بذلك. أتمنى أن تكون قد وجدت الفرصة اليوم لالتقاط أنفاسها. الضغوط التي تقع علينا تجعلنا نشعر أن الحياة ستتوقف لو لم نستمر في الركض، بينما الوقوف قليلا يسمح لنا بطرح الأسئلة الكبرى التي نخاف من طرحها، فترشدنا للطريق الذي نحب.
بيتي صغير بكندا ما بيعرف طريقه حدا، أرميده مغطى بالتلج وكل المال، شجر وعصافير كتير بتغط ارتاح وبتطير، أرميد بيتي الصغير بكندا. كل ما تتلج بينطر يدوب التلج، كل ما تغيم بينطر يرجع ربيع. بيت صغير بكندا من حوله كل المدى، بابه ما إلو مفتاح بالي مرتاح، أوضة وداره علي بقعد وحدي منسي، عشبابيك بيتي الصغير بكندا. بيت صغير بكندا وحده صوتي والصدى لا في صحاب ولا جيران القمر سهران فكر فيك وبشتاق لك بحزن وبستفقد لك على باب بيتي الصغير بكندا بشعل النار بنطر ترجع حبيبي تبقى حدي وما تتركني غريبي بيتي صغير بكندا ما بدي زوره حدا إلا اللي قلبي اختاره قال له سراره لشو فتش بهالكون وبعرف السعادة هون بقلب بيتي الصغير بكندا
كل امرأة تحاول الإنجاب من الطبيعي أن يتملكها الخوف وتتضارب مشاعرها. كنت أحاول أن أقنع نفسي بذلك إلى أن قابلت إحدى معارفي التي اكتشفت للتو أنها حامل للمرة الأولى. أخبرتني أنها تود أن تكون أما للأبد وأقرت أنها كانت تبتاع ملابس للطفل منذ سنوات سرا وتخبئها تحت السرير كي لا يراها زوجها. رأيت الفرحة في عينيها وعرفتها. كانت تلك الفرحة عينها التي شعرت بها حين عرفت بأن المجلة التي أعمل بها قررت إرسالي إلى نيوزيلندا لكتابة مقال عن البحث الدائر حول الحبار العملاق. لا أريد أن أكون متزوجة بعد الآن، كنت أرفض هذه الفكرة نهارا، ولكن ما أن يحل الليل حتى تتملكني مجددا. كيف لي أن أكون بهذه الدناءة بحيث أستمر بالزواج حتى هذه المرحلة المتقدمة ثم أنسحب منه؟ لقد اشترينا هذا المنزل منذ عام واحد فقط، ألم أكن فخورة بكل ما جمعناه من تحف ومقتنيات في منزلنا الفاخر؟ ألم أستمتع بكل النزهات والحفلات والعطلات وجمعات الأصدقاء في حياتنا المشتركة؟ لما أشعر الآن بأن هذه الحياة لا تشبهني؟ لما أشعر بأنني منهكة من واجباتي كسيدة منزل وكاتبة وقريبا أم؟ في كتابها طعام صلاح حب تأخذنا إليزابيث جيلبرت في رحلتها للبحث عن التوازن بعد انفصالها المر عن زوجها. تنهض من طلاقها محطمة، لكنها تصمم على البحث عن كل ما تفتقده. في روما تغرق في ملذات الحياة الصاخبة وتناول الطعام بدون حساب، فيزيد وزنها 20 كيلو دفعة واحدة، ثم تبدأ بالتأمل والعزلة والتواصل مع روحها في معتزل صغير بقرية في مجاهل الهند، وفي أندونيسيا تحصل على السلام الذي يقودها إلى الحب. في الحقيقة معظمنا قد مر بلحظات عدم القدرة على الاستمرار أو العطاء في البيت أو العمل أو الدراسة مع شريك الحياة أو في ممارسة أدوار الحياة المعتادة، وسواء قررت الرحيل أو البقاء فكلا الأمرين يمر. تقول في كتابها: حين أنظر الآن إلى السنوات الأربع التي تفصل بين انهيار زواجي ويوم حصولي على الطلاق لا أرى سوى العذاب التام، وحين اتخذت القرار بقضاء 10 أيام وحيدة في الصمت في مكان لا أعرفه قلت لأجزائي القلقة والمرتبكة: نحن الآن هنا معا يا شباب وحدنا، وسيتحتم علينا التوصل إلى اتفاق لكي نستمر، وإلا سنموت جميعا معا عاجلا أم آجل. وبينما كانت تائهة في التوصل إلى اتفاق مع حزنها وغضبها وشعورها بالخزي من نفسها، قال لها ريتشارد: عليك أن تتعلمي كيف تختارين أفكارك كما تختارين ملابسك كل يوم. إن كنت ترغبين بالسيطرة على أمور حياتك، ابدأي بعقلك، لأنك إن عجزت عن أن تكوني سيدة تفكيرك فأنت في ورطة كبيرة لن تخرجي منها أبدا. في نهاية رحلتها تتقبل إليزابيث نفسها بكل عيوبها وعثراتها، وتقول: إذا كان بوسع كائن بشري منهار ومحدود مثلي أن يشعر بالقليل من الغفران والتسامح إزاء نفسه، فما عليك سوى أن تتخيل كم يمكن لله برحمته الواسعة والأبدية أن يغفر ويسامح. أعرف بأن فترة السلام تلك ستكون مؤقتة، وستأتي لحظات سأحتاج فيها إلى التعامل مع أفكاري الحزينة والغاضبة مرارا وتكرارا، ولن يكون هذا سهلا، غير أن قلبي قال لعقلي: أنا أحبك، لن أتخلى عنك أبدا، بل سأعتني بك دائما. من كتاب طعام صلاحه لإليزابيث جيلبرت.
النفسية محتاجة هدوء شوية، وافصل من الليلة دي مع نفسي على انفراد. النفسية محتاجة شوية ليا، وانسى وغمض عينيا، انسان انا مش جبان. النفسية محتاجة اسمع مشاعر فيا، تتكلم على البعاد. النفسية محتاجة اسكندرية، وتشوف عينيا ميا، وقابل ناس جداد. النفسية
كانت حلقتنا اليوم عن العزلة والتواصل مع الذات. عما أعرفه على وجه اليقين عن تأملات حول التواصل مع الذات والعزلة وقت الأزمات عن كتاب طعام صلاح حب. شاركوني آراءكم حول الحلقة على إيميلي rifaqatravel@gmail.com. أتمنى تكون الحلقة عجبتكم، أستودعكم الله.
وامشي ماليش اتجاه. النفسية ترتاح اول ما متع، روح يا اما هتقطع في مفرمة الحياة. النفسية محتاجة اسمع ما